بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه مقدمة بين يدي محاضرة شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، وكما قد سمعتم أن عنوان هذه المحاضرة من فقه قنوت النوازل، وهذه المحاضرات هي لتبصير المسلمين بهذه القضايا العظيمة والقضايا التي هي مهمة في ديننا. ومسألة القنوت في الصلاة من المسائل التي كانت محل نظر عند العلماء وأخذ ورد، وألفت فيها الكتب والمؤلفات، وأكثر فيها العلماء، وهذا إنما لبيان أهمية هذه المسائل وأهمية الفقه في هذه المسائل، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه من القشور أو من الجزئيات التي لا ينبغي الخوض فيها، فأولئك أعلام الإسلام قد خاضوا في مثل هذه المسائل وأتوا بالأدلة التي ذكرت فيها حتى ألفت كما قلنا الكتب في ذلك. وممن ألف في هذا الباب الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ألف كتاب القنوت، وهو جزء ذكر فيه حديث كثيرة في القنوت. وأيضا التفقه في هذه المسائل مما ينبغي على المسلم أن يفعله، يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل في مثل هذه المسائل، وكيف جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه المسائل. فليست هذه المسائل بالعواطف والحماسات، وليست هذه المسائل بالرأي والعقل، وإنما هذه المسائل بالدين والاتباع، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فلهذا الواجب على المسلم أنه يكون متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجعل الحماسات والعواطف ويجعل للرأي والعقل مدخلا فيه. فليس هذه المسائل كما قلنا بالحماسات، بعض الناس يظن أن هذا حماس أو أنه عاطفة إذا ظن أن هذه نازلة أو هذه كذا، فسرعان مثلا ما يقنط دون أن يرجع إلى أهل العلم ودون أن يقيس بمقياس الشرع. فلهذا فمثل هذه المسائل ترجع إلى أهل العلم وإلى أهل الفتوى وإلى أهل الفقه الذين يبينون مثل هذه المسائل. ومعلوم أن النازلة هي التي تنزل على المسلمين، والحدث المستجد الذي ينزل على المسلمين ولم يعهدوه قبل أو لم يعهدوا مثله من أزمنة كثيرة، وبعضهم يسميه الآن النظرية وكذا، والاسم العلمي لها نازلة. وأيضا كذلك في هذا المقام إن شاء الله تعالى تعلمون ما حصل وما نزل بالمسلمين في فلسطين، وأهل الإسلام كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمعلوم أن أهل الإسلام بينهم التكاتف والتعاضد، وكما قال أيضا كذلك النبي كما في الصحيحين في حديث أبي موسى قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلهذا من أعظم السلاح ومن أعظم الصلة ومن أعظم الحق الذي يقدمه المسلم لأخيه أنه يدعو له في ظهر الغيب ويدعو له في صلاته وفي كذا حتى يتقبل، لعل الله عز وجل يتقبل دعوة هذا المسلم لأخيه فيزيل عنه الكرب ويزيل عنه أيضا ما نزل به. وأما ما سأذكره إن شاء الله تعالى في هذا المقام إنما أذكر فقط مشروعية هذا الباب، وأترك التفصيل في المسائل لشيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى. فمعلوم في هذا المقام أن القنوت في الصلاة من المسائل الفقهية التي حصل فيها النزاع بين العلماء، ولهذا فالقنوت في الصلاة في ثلاث مسائل: أولا القنوت في الوتر، والقنوت في صلاة الفجر، والقنوت في النوازل. هذا الذي جاء عند أو ما ذكره أهل العلم في القنوت في الصلاة. ومعلوم أن القنوت له معان كثيرة جاءت في الشرع وجاءت كذلك في اللغة. فمما جاء في الشرع مثلا النهي عن الكلام كما جاء في حديث زيد، كما جاء في حديث زيد أنه قال لما أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي في الصلاة. وأيضا كذلك يطلق على دوام الطاعة كما قال الله عز وجل والقانتين والقانتات، ويطلق كذلك على طول القيام كما جاء في حديث جابر في مسلم إن أفضل صلاة الرجل طول القنوت أي القيام، وغيرها من هذه المعاني التي جاءت. ومنها الدعاء في الصلاة، ومنها أي من هذه المعاني الدعاء في الصلاة، وهو الذي جاء في حديث أنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. فهذه الأحاديث أو هذه المعاني كلها هي معاني صحيحة في الشرع، لكن المراد هنا في القنوت في الصلاة الذي يذكره الفقهاء المراد به الدعاء في الصلاة، وأيضا كذلك الدعاء بالجهر به وكذلك التأمين عليه في الصلاة، وكل هذه المسائل تبحث في هذا الباب. فمما جاء في القنوت في الوتر ما جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام الترمذي أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دعاء أدعو به في الوتر، ثم قال: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما عطيت، إلى آخر. قال: وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وأما زيادة ولا يعز من واليت فهي ليست صحيحة. طيب، وهذا الدعاء وهذا الحديث جاء كما قلنا في ذكر أو ذكره الحسن بن علي، وجاء في بعض الروايات أنه في دعاء الوتر وأنه في قنوت الوتر. وهذه الرواية بعض أهل العلم أنكرها، أي أنكر لفظة القنوت في الوتر، وأما الحديث فهو صحيح لا شك في صحته، أي في الدعاء بهذا الدعاء أو الدعاء بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت. لكن هل هو ثابت في دعاء الوتر أو ليس بثابت؟ فهذا محل خلاف، لأن بعض الرواة وهو أبو إسحاق السبيعي ويونس ابنه أثبتوا هذه اللفظة في الوتر، وشعبة ذكر هذا الحديث ولم يذكر لفظة الوتر، فلهذا بعض العلماء أنكر لفظة الوتر في هذا الحديث كما جاء عن الإمام أحمد، وكذلك ذكر ذلك ابن عبد البر، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة قبله وابن حبان، وجماعة من أهل العلم أنكروا هذه اللفظة. وبعضهم أي بعض العلماء يقول أن أبا إسحاق ثقة وهي زيادة ثقة فتقبل، والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حج على من ومن علم حج على من لم يعلم. فهذا أفضل حديث جاء في قنوت الوتر، وأصح حديث جاء في قنوت الوتر، وإلا فليس هناك حديث يصح في قنوت الوتر إلا هذا، أو هذا أصح ما ورد في هذا الباب. وأما ما جاء في حديث أبي بن كعب وغيره فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا فإن القنوت في الوتر مشروع، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن منهم من يقنت في الوتر، كما جاء ذلك عن ابن مسعود وعن غيره، ومنهم من كان لا يقنت كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان لا يقنت في الوتر ولا في صلاة الفجر ولا في غيره، وقال كما جاء بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة كان يقول: ما كنا نعرف القنوت إلا طول القيام، ما كنا نعرف القنوت إلا طول القيام. فأيضا كذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان، ولكن هذا القنوت كان قنوت نازلة، قد كان أبي بن كعب عندما كان يؤم الناس في عهد عمر فكان يقنط في النصف الأخير من رمضان. والمهم أن هذا الأمر سهل، فمن قنت فهو آخذ بسنة، ومن ترك لأنه مثلا أخذ بقول بعض العلم بإنكار مثل هذا فهو أيضا على أخذ بكلام أهل العلم، وكذلك لا ينكر كما قال الإمام ابن القيم في مثل هذه المسائل على هذا ولا على هذا، ما دام أنه قد أخذ بالدليل أو صح عنده الدليل وذاك لم يصح عنده الدليل فلم يعمل به. فهذه من المسائل التي فيها سعة ولا ينبغي الإنكار في مثل هذه المسائل، فبعض الناس تضيق صدورهم في مثل هذه المسائل، وهذا خطأ. فهذه المسائل ما ينبغي أن الشخص يضيق صدره وينكر على إخوانه أو ينكر على من لم يفعل، من لم يقنت مثلا في الوتر أو قنت، فهذا من المسائل التي فيها الأخذ والعطاء وفيها عدم الحرج. فمن قنت فهو آخذ بسنة، ومن ترك فهو إنما ترك لأجل أن هذا لم يثبت، فكل هذا أمر سهل. فكذلك أيضا مسألة القنوت في الصلاة، أيضا ما ذكره بعض العلماء من القنوت في صلاة الفجر، فالقنوت في صلاة الفجر أيضا قال به بعض العلماء، واستدلوا كما هو معلوم بحديث أنس الذي جاء من طريق أبي جعفر الرازي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قنت شهرا ثم ترك، وأما الفجر فما زال يقنت حتى فارق الحياة. فهذا الحديث استدل به الإمام الشافعي وغيره على القنوت في صلاة الفجر، ومعلوم أن هذا الحديث حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الحديث أصله في الصحيحين وليست فيه هذه الزيادة، الحديث في الصحيحين وليست فيه هذه الزيادة، وإنما زادها عيسى بن مهان أبو جعفر الرازي، عيسى بن أبي عيسى، فإنه زاد هذه الزيادة وهي زيادة منكرة أنكرها العلماء، وأيضا خالف الثقات الذين رأوه عن أنس بخلاف ما ذكره هذا، فلهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا الأمر. وكذلك أيضا مما يذكر في هذا الباب أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنكر قنوت الفجر، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنكر قنوت الفجر، كما جاء ذلك في الترمذي في حديث أبي مالك الأشجعي، في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أو قال يا أبتي إنك قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال يا بني هذا محدث، يا بني هذا محدث. وهذا الحديث صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند، وهو حديث صحيح، وأنكره بعضهم فقال أبو مالك ليست له صحبة، وهذا الإنكار خطأ، لأن الحديث ليس عن أبي مالك وإنما عن أبيه طارق بن أشيم، إنما عن أبيه طارق بن أشيم، فإنكار مثل هذا فهو خطأ، لأن الحديث أو الذي قال يا بني محدث ليس هو أبو مالك، وإنما هو أبوه طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه، ولا شك كما قال الحافظ ولا شك في صحبة طارق ابن أشيم. فلهذا فهذا الحديث ينكر القنوت في صلاة الفجر، وقد أنكره جماعة من العلماء، جاء عن سعيد بن جبير بالإسناد الصحيح أنه قال أنه بدعة، وأما ما جاء عن ابن عباس فلا يصح، وأيضا كذلك أنكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما قد ذكرنا قبل، وأنكره أيضا جماعة من الناس منهم ابن المبارك رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من العلماء أنكروا قنوت الفجر، وبل صرحوا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الصحيح أنه لم يثبت عن أحد من الخلفاء، لأن الإمام البيهقي ذكر وكذلك الحاجمي ذكروه عن الخلفاء، وكذلك ذكره الإمام العراقي عن الخلفاء الأربعة، وهذا ليس بصحيح، بل لم يثبت عنهم، وما ذكره البيهقي عنهم لا يصح أبدا، وإنما صح حديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يقنطون، وإنما كان يقنط عمر صح عنه من حديث من عن أبي عثمان النهدي وعن غيره أنه كان يقنط في النوازل، أي كان عمر يقنط في النوازل رضي الله تعالى عنه. وأما ما جاء عن أبي بكر وعن غيره فلا يصح أنهم كانوا يقنطون في صلاة الفجر. فلهذا خلاصة أيضا هذه المسألة أن القنوت في صلاة الفجر لم يشرع ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان جاء عن بعض الصحابة لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قد أنكره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمسألة الثالثة وهي مسألتنا، وهي مشروعية القنوت في النوازل، مشروعية القنوت في النوازل. وهذه المسألة لعلها اتفق العلماء عليها إلا ما جاء عن بعض الحنفية أنهم أنكروا القنوت في الصلاة، أنهم أنكروا القنوت في الصلاة، وكذلك الهادوية، إلا أن الإمام الشوكاني وصنعاني ذكروا عن أئمة الهادوية أنهم يقولون بسنة القنوت في النوازل، لكن تجد أن الهادوية ينكرون القنوت إلا بالقرآن. وأما بعض الحنفية أنكروا وقالوا أن القنوت في الصلاة منسوخ، وهذا قول شاذ، بل جاءت الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قنت في النوازل، قنت في النوازل. فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، وجاءت عنه روايات مختلفة، فمن ذلك ما جاء عنه أنه قال وهو في الصحيحين، قال قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وأيضا سئل كما جاء في عن محمد بن سيرين أن أنسا سئل عن القنوت في الوتر أو عن القنوت في الفجر، قال رضي الله تعالى عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا ثم ترك. وجاء عن عاصم الأحول أنه سأل أنسا فقال أقنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفجر؟ قال نعم. قال قبل الركوع أم بعد؟ قال قبل. قال فإن فلانا أخبرني أنك تقول قبل بعد، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا ثم ترك. وهذه الرواية التي جاءت عن عاصم استغربها أهل العلم، كيف أنس يقول أنه قبل وقد جاء عنه من طرق كثيرة عن أكثر أصحابه أنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت بعد الركوع. ولهذا أنكر الإمام أحمد رواية عاصم وقال لعله أخطأ، وقد كان يحيى بن سعيد القطان يخطئ عاصما، وغيره من العلماء كانوا يخطئون ويوهمون عاصما في هذه الرواية وأنه وهم. ولهذا روى عن عاصم أيضا جاء من طريق أخرى عن عاصم أنه روى مثل ما رواه غيره أن أنسا قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا ثم ترك، أي ترك هذا القنوت وترك هذا الدعاء. وأيضا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك الدعاء على الكفار ولم يترك القنوت، فإنه قد رد عليه العلماء، وأن في الروايات عن أنس ما يصرح بأنه ترك الدعاء، ترك الدعاء. وأيضا كذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، فإنه أيضا جاءت عنه أحاديث، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى صلاة الغداة، بل أيضا قبل هذا ما جاء عن أنس في سبب قنوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في الصحيحين كذلك أنه لما أرسل القراء في غزوة بئر معونة أرسلهم الذين أمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فلما أرسلهم فقتلهم رعل وذكوان، قتلوهم كلهم. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فإنه قنت شهرا صلوات الله وسلامه عليه، لكن هل قنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير أو في غير هذه النازلة؟ الصحيح أنه أيضا كذلك قنت في غير هذه النازلة، فجاء في الصحيح أيضا كذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قنت في لما أودع للمستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة قال أو كان إذا صلى الغداة قال اللهم انجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين، ثم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا ويلعن أناسا بأسمائهم، وذكر منهم سهيل بن عمرو وغيره، ثم أسلم هؤلاء. وجاء في حديث أبي هريرة أنها نزلت قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، لكن الصحيح في هذا الحديث في حديث أبي هريرة أنها من بلاغ الزهري، قال الزهري وبلغنا أنه أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، وإنما جاءت في حديث عبد الله بن عمر في اللعن. فأيضا كذلك مما جاء وثبت في هذا الباب ما جاء في صحيح ابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقنت إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان دائما يقنت، وإنما يقنت في النوازل. وكذلك أيضا جاء في النوازل حديث كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قنوت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومنه كما قلنا ما جاء في حديث أبي هريرة لما قنت على الذين أو على للمستضعفين دعا لهم اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين، قال إلى 15 يوما، ثم لما أصبح بعد 15 يوما لم يقنت، فقال له عمر ما لك يا رسول الله ما قنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما دريت أنهم قد رجعوا؟ فلهذا فالقنوت في النوازل هو الذي يشرع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما في الفجر فلم يثبت، وأما في النوازل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدة أحاديث، منها كما قلنا ما ذكرناه في الفجر عن أنس، وكذلك جاء في صلاة العشاء عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى العشاء الآخرة قنت، فأيضا كذلك قال اللهم انجي الوليد بن الوليد إلى آخره، جاء في رواية أنها العشاء وجاء في رواية أنها الصبح. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب، وجاء في حديث أنس كان القنوت في البخاري كان القنوت في الفجر والمغرب، كان القنوت في الفجر والمغرب، وهذا حمله العلماء على النوازل. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال أو كان يقول لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكان يصلي الظهر فيقنت ويصلي العصر فيقنت ويصلي العشاء فيقنت، وجاء في رواية أن بدل العصر الفجر. فأيضا كذلك جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل القراء قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي قنت في الفروض الخمسة. فلهذا قال أكثر أهل العلم أن قنوت النوازل لا يختص بصلاة عن صلاة، بل يشرع في الصلوات كلها، وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يداوم في كل صلاة، وإنما إن شاء قنت في الفجر وإن شاء قنت في العشاء وإن شاء قنت في المغرب وإن شاء قنت في الصلوات كلها، فكل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإن شاء الله تعالى أكتفي بهذا، وأترك المجال لشيخنا حفظه الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا أبا همام على هذه المشاركة النافعة القيمة المفيدة التي استفدنا منها شيئا كثيرا في أمر هذا الموضوع المهم. وكما سمعتم، موضوع هذه المحاضرة من فقه قنوت النوازل، وسبب ذلك ما عرض مما لم يخفى على أكثركم من أمر ما ابتلي به إخواننا في فلسطين، وما يجري من أحداث متتابعة في هذه الأيام. فكان ذلك سببا في حصول أو عروض بعض الأسئلة من كثير من إخواننا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يتصلون ويسألون، منهم بهاتف ومنهم برسائل ومنهم بلقاء أو نحو ذلك. ويتكرر مثل هذا عند حصول مثل هذا الحدث، فكان من القيام ببعض ما يجب هو إنشاء مثل هذا المجلس من مجالس العلم والمذاكرة، نتذاكر فيها شيئا من مسائل هذا الباب، ونتفقه في دين الله عز وجل، ويستفيد بعضنا من بعض، المتكلم والسامع، والسامع كذلك للمتكلم، وكلنا يطلب العلم، وكلنا طلبة علم. وقد سمعتم في مشاركة أخينا بهمام حفظه الله تعالى مسائل كثيرة في هذا الباب، ومما يذكر وأكثر ما يذكر على وجه الاختصار والاقتصار بما يناسب المقام وكذلك الزمان. ففي الحقيقة لم نحضر لمثل هذا المجلس تحضيرا مسبقا، بقدر ما المقصود هو المذاكرة بأهم المسائل، وتنبيه الإخوان إلى ما ينبغي في بعض هذه المسائل التي يكثر السؤال عنها، وذلك لأن أكثر السائلين كانوا من أئمة المساجد والخطباء والدعاة، فضلا عمن دونهم ممن يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. أول هذه المسائل أنه ينبغي أن يعلم، كما سبق الإشارة إليه في كلمة أخينا حفظه الله تعالى، أن القنوت في الحقيقة في الشرع له معان كثيرة، وقد ذكر العلماء معاني القنوت، وأشار أخونا أبو همام حفظه الله إلى بعض ذلك، وأرشد العلماء إلى هذه المعاني، كما أشار الفيروز أبادي رحمه الله تعالى إلى أنه قد جاء بمعاني، ومن هذه المعاني ما سمعتم: الصلاة وطول القيام والسكوت، وهكذا كذلك لزوم الطاعة وغير ذلك مما ذكره العلماء. والمقصود من ذلك التنبيه أنه لا تلتبس هذه المعاني اللغوية وما ورد في حقها في بعض المواضع في النصوص الشرعية، فيكون بذلك الالتباس في بعض الأحكام، كما وقع لبعض الشافعية كما سمعتم، فإنهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا الحديث في الصحيح، لكن ليس فيه أنه قنت بما يقنت به الشافعية اليوم من تخصيص صلاة الفجر بهذا القنوت الذي يقنتون به. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد استدل بما سمعتم في رواية حديث أنس فيما زادها أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عيسى بن مهان، وهي رواية منكرة كما سمعتم، وقد ذكر العلماء فيها ثلاث علل، وهي ضعيفة، فهو مجتهد بين الأجر والأجرين، لكن الواجب على من علم بعد ذلك أن يأخذ بما علم من الحق. فالإمام الشافعي رحمه الله هو القائل: لو خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط، فأمر بماذا؟ بلزوم ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه أنه كان يسأل الإمام أحمد رحمه الله عن الكثير من الأحاديث، ويخبر بأنه أعلم بموارد الحديث ليبين له ما يصل به إلى الحق والصواب. فإذا كان هذا منه وهو الإمام رحمه الله تعالى، فعلى من يجله ويعرف قدره وإمامته أن يتابعه فيما ينبغي المتابعة فيه، وذلك بما دل عليه الدليل الشرعي الصحيح. وهذا التنبيه فيه كذلك لفتة إلى أن ما ورد من معاني القنوت كل يوضع في موضعه، فما ورد بمعنى القيام وطوله لا يعني ذلك نفي قنوت النوازل الذي ثبت بالحديث الصحيح، ولا يعني كذلك نفي قنوت الوتر الذي ثبت في الأحاديث الأخرى الصحيحة، لأنه قد نقل عن بعض أهل العلم إنكارهم حتى لقنوت النوازل كما سمعتم، وإنكارهم لقنوت الوتر، وهذا خطأ. فإن المرأة يدور مع الدليل حيث دار، فما ثبت أثبتناه، وما لم يثبت لم نثبته، ونقف حيث يقف بنا الدليل مما صح في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوقفة الأخرى هي في معنى لفظ النوازل، فإن معنى النازلة هي الحادثة العارضة، التي تحدث للمسلمين، سواء أكان ذلك مما يحتاج إلى استفتاء فيستفتى فيه، أو كان ذلك مما هو يحتاج إلى دعاء وهو المقصود في هذا المقام. فإذا علم ذلك وزيد معه ما سبق من الإشارة إليه بكلمة أخينا حفظه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه دعا قنوت النوازل إلا بوقوع النوازل، وأنه كان ينقطع بانقطاعها، علم أن قنوت النوازل قنوت مرتب على حصول النازلة على غير الأمر المعتاد، على أنه قد يكون هناك بالناس محنة وفتنة يستمر أمرها ولا يكون ذلك من النوازل، والأمر على خلاف ذلك فيما هو دونه إذا كان لم يستمر وكان أمرا عارضا. فانظروا على سبيل المثال، كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين قتال استمر سنوات، كما أخبر بذلك أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه حين لقي هرقل عظيم الروم، كما في حديث ابن عباس الصحيحين. ومع ذلك هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في تلك السنوات وهو بينه وبينه حروب، بينه وبينهم حروب، والحرب بينهم سجال، كما قال أبو سفيان فيما سبقت الإشارة إليه في حديث ابن عباس. فإذا ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في مثل هذا المقام، بل وما هو أشد منه وأضيق، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في وقائع كوقعة بدر ووقعة أحد ويوم الخندق وغير ذلك، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت قنوت نوازل، وإنما قنت في شيء عارض، كما سمعنا في قصة رعل وذكوان حين غدروا بالقراء 70 قارئا من القراء، والقراء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم حفاظ القرآن، وهم بمثابة الدعاة وطلبة العلم الذين يرسلون لتعليم الناس أمور دينهم وعقيدتهم وعبادتهم وهكذا ما يحتاجون من سائر أمور الإسلام والإيمان. قتل هؤلاء القراء وغدر بهم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا على هؤلاء القوم رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وهكذا كذلك ما سمعتم في الحدث الآخر حين وقع لبعض أفراد المسلمين ما وقع من محنة، دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم أن قنوت النوازل كان فيما يعرض لا فيما يستمر. وهنا نأتي لوقفة مع بعض الناس الذين يستمرون في قنوت النوازل، فإن بعض الناس يستمر في قنوت النوازل سنين طويلة بحجة أن النازل لم تنقطع، وهذا خطأ، بل لم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من سنة السلف من بعده رضي الله عنهم ورحمهم الله، ولا مما سلكه الأئمة من بعدهم، ولا هو من قول أحد من العلماء العارفين أنهم كانوا يجيزون القنوت لسنين طويلة مستمرة كحال بعض الناس من الحركيين الثوريين الحماسيين. فإن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، ولا من سنة السلف، ولا من طريقة الأئمة، ولا كذلك من طريقة أحد من أهل العلم. وهكذا ربما يختلط هذا بشيء آخر، فإن بعض الناس ربما يسلك مسلك المجاملة لبعض المجتمعات التي تطغى عليها بعض المذاهب الفقهية أو بعض الطرق الصوفية، فيجمع بين حجة قنوت النوازل وموافقة هؤلاء فيما يشتهون. فربما بعضهم قنت في الفجر خاصة وفي المغرب نادرا، وذلك لأجل ماذا؟ أن يوافق الناس في قنوت الوتر، في قنوت الفجر، فيما يحبون ويشتهون. وهذا في الحقيقة تلاعب بدين الله عز وجل، فهو يعلم تمام العلم أنه يفعل ذلك مجاراة للناس وإرضاء لما يطمعون ويشتهون، وهذا خطأ. فإن الواجب عليه بعد علمه أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يترك الصلاة إذا لم يستطع، وإما أن يصلي بهم بما علم أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يخلط هذا بهذا فهذا في الحقيقة من التلاعب بأمر الله عز وجل وشرعه، ولا يجوز ذلك. والله جل وعلا حذرنا كما صح عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نطيع المخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، بل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا كذلك من هذه المسائل أن قنوت النوازل يكون بإذن ولي الأمر، إن كان هناك ولي أمر يقوم على مثل هذه الأمور الشرعية. وقد نص العلماء على هذه المسألة، حتى شرط بعضهم أن القنوت لا يكون إلا بولي الأمر العام أو من يقوم مقامه أو يوكله. وقد ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى هذا، ونقل هذا عن الإمام أحمد وعن جماعة من أهل العلم. وأذكر لكم واقعة وقعت في زمن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إذ أنه كان في وقت وقعت بعض الأمور لبعض إخواننا في الشيشان، فصار أناس يقنتون، وجاء تعميم من قبل ولاة الأمر في أرض الحرمين بمنع هذا القنوت الذي يقنت به بعض الأئمة، أي قنوت النوازل الذي كانوا يقنتون به، لأن بعض الحماسيين والثوريين استغل هذا القنوت على غير الوجه المشروع، وهكذا كذلك ربما توسع فيه واستمر فيه على غير الوقت المشروع، فنزل ذاك التعميم. فسئل شيخنا رحمه الله تعالى في ذلك الوقت عن فعل أولئك الأئمة، فبين رحمه الله تعالى أن هذا خطأ، وأنه خلاف ما ثبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب عليهم طاعة ولاة أمورهم في هذا الباب. ولا يعني ذلك أنه إذا كان يستحق هؤلاء الدعاء أن يترك المرء الدعاء، لكن قنوت النوازل ينبغي أن يطاع فيه ولي الأمر. فإن كان إمام من الأئمة أو فرد من أفراد المسلمين يرى أن أناسا يستحقون الدعاء، فعندهم مواضع أخرى للدعاء، فليدعو في سجوده، ليدعو في صلاة الليل، ليدعو في مواضع إجابة الدعاء وما أكثر تلك المواضع، وكلها يشرع فيها الدعاء العام والخاص، ومن ذلك أن يدعو بهذا الدعاء. أما قنوت النوازل فلا ينبغي أن تشق فيه عصا المسلمين وتفرق فيه الكلمة ويكون ما يكون. وأشار رحمه الله في ذاك الوقت إلى أن بعض العلماء خصوا هذا الدعاء بولي الأمر العام. قال: كيف ونحن ليس عندنا ولي أمر عام؟ يعني والمعنى بالولي الأمر العام أي الذي كلمته على عموم المسلمين. ولعل استدلال هؤلاء العلماء بأن ذلك إنما ثبت، أي قنوت النوازل، عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يثبت عن غيره. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الناس أن يقنت، لا أهل قباء ولا من هو خارج المدينة، ولا كذلك فعل ذلك غيره عليه الصلاة والسلام من أفراد الناس. فهذا هو وجه استدلال من استدل بمثل هذا المعنى. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لولي الأمر عموما، سواء كانت ولايته عامة أو كانت ولايته أخص، واستأنسوا بما ثبت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، حين أمر بعض القراء أن يدعو على بعض النصارى في زمنه حين وقع ما وقع من بعض النصارى، كما سمعنا بعض ذلك في كلمة أخينا بهمام حفظه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن مما ينتبه له أنه ينبغي أن يرجع إلى ولاة الأمر وأهل الحل والعقد في هذا القنوت، إن كان هناك جهة مخصصة مرتبة لهذا الباب في بلاد من بلاد المسلمين. فإذا لم يكن هناك فينبغي أن يرجع إلى من ينبغي الرجوع إليهم، وهم من؟ وهم العلماء، هم العلماء الذين يبينون للناس المواضع التي يشرع فيها القنوت والمواضع التي لا يشرع فيها القنوت، حتى تجتمع كلمة المسلمين. وفي هذا مصالح وفوائد: أول ذلك التفريق بين ما ينبغي ويجوز وبين ما لا ينبغي ولا يجوز، فإن هذا لا يعرفه كل أحد من المسلمين، بل لا يعرف ذلك إلا العلماء الراسخون في العلم، فهم الذين يميزون بين المشروع وغير المشروع، وهم الذين يميزون بين الذي يصلح والذي لا يصلح. فإذا كان كذلك كان لزوم الرجوع إلى العلماء في ذلك هو الواجب. فلا ينبغي لمسلم كبر أو صغر، ومهما ترتب من وظيفة أو ترسم من منصب، أن يفتي نفسه أو يفتي غيره، أو كذلك يستصرح ويستصرخ بفعل شيء من ذلك، أي من أمر القنوت بقنوت النوازل، من دون الرجوع إلى العلماء الراسخين الذين هم محل مرجعية لهذه الأمة، بل الواجب عليه الرجوع إليهم. ولا يعني ذلك أن نميت ما ينبغي أن يكون بين المسلمين من التعاطف والتكاثف والتناصر والتراحم، فإن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن هذا ليس على حساب المسائل الشرعية والعلمية، بل هذا باب ينبغي أن يضبط بضوابطه الشرعية العلمية، وهذا باب آخر. أنت بإمكانك أن تدعو لإخوانك المسلمين الذين ترى أنهم يستحقون الدعاء بمواضع مواضع كثيرة، يمكنك أن تدعو لهم بدعاء خالص وصادق، ويمكنك أن تعينهم بما يتيسر من إعانتهم الحسية والمعنوية على الوجه المشروع بمواضع أخرى كثيرة، لكن في المواضع التي ينبغي أن تضبط بالضوابط العلمية والشرعية ينبغي أن ترجع فيها إلى أهل العلم، ولا تقل في مثل هذا المقام أن هذا تحبيط وأن هذا تخذيل وأن هذا كذلك تضييع لحقوق هؤلاء أو غير ذلك من العبارات والتجاوزات، بل هذا خطأ. وأذكر نقاشا جرى لشيخنا رحمه الله تعالى مع بعض هؤلاء المتحمسين، فبين لهم رحمه الله أنه والله يدعو لهم وأنه كذلك يعني يرجو لهم الخير، لكن المسألة مسألة دين، لكن المسألة مسألة دين، فلا ينبغي أن تطغى العواطف وأن تأخذ المرء الحماسات على حساب المسائل الشرعية العلمية، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له وأن يضبط أهل الإسلام جميعا أنفسهم بهذه الضوابط الشرعية والعلمية التي أشار إليها العلماء قديما وحديثا. ومن هذه المسائل كذلك أن بعض النوازل قد يختلف فيها العلماء، بعض النوازل قد يختلف فيها العلماء، فولا يكون هناك جهة مخولة ومرتبة لإصدار بيان أو مرسوم في مثل هذا المقام، فإذا اختلف العلماء في مثل هذا المقام فعند ذلك الأمر واسع. من رأى أن المقام مقام دعاء يشرع فيه قنوت بقنوت النوازل فعل، ومن لم يرى ذلك لم يفعل، وما أكثر مثل ذلك مما وقع في الشرع، والأمر في هذا واسع. وأما إذا اجتمعت كلمة أهل العلم على معنى فينبغي أن تجتمع كلمة عامة المسلمين على هذا المعنى. وهنا قد يقول قائل: من هم العلماء الذين ينبغي الرجوع إلى كلمتهم؟ لأننا قد نجد بعض من ينتسب إلى العلم من الحركيين والثوريين والحماسيين من يجيز القنوت حين يخالفه في ذلك أكابر أهل العلم ممن علموا وعرفوا بالمرجعية العلمية المتفق عليها. فالجواب أنه لا شك أن المقصود بالعلماء هم من تجتمع الكلمة على إمامتهم وعلمهم ورسوخهم ومرجعيتهم، هؤلاء هم مظنة الرجوع إليهم في الفتوى. فإذا اختلف أمثال هؤلاء فالأمر واسع، وإذا لم يختلف أمثال هؤلاء فينبغي عند ذلك أي أن تجتمع كلمة عامة المسلمين على كلمة هؤلاء الراسخين في العلم، كما أمر الله عز وجل بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وها هنا يأتي تنبيه عارض لما قد يصدر من بعض إخواننا أو مما يحصل من بعض التصرفات، مما قد يظن أنه شيء من الجفاء أو شيء من عدم الإحساس لبعض المواقف التي ينبغي أن تكون كلمة المسلمين فيها على وجه أحسن وأكمل ونحو ذلك، فيقال: إن صدرت أخطاء من أفراد فلا يحمل ذلك منهجا بأكمله، وإن صدرت نبأذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق فنقول: ينبغي لأهل السنة وكذلك الدعاة على وجه الخصوص أن يترفقوا بإخوانهم في مسألة عرض هذه المسائل، وينبغي كذلك لكل منصف من المسلمين عموما وممن أخذته العاطفة مع هؤلاء الحماسيين خصوصا أن يعلم أنه لو قدر أن صدر شيء من التجاوز من أحد إخوانه من أهل السنة فلا ينبغي أن يحمل ذلك منهجا بأكمله، بل ينبغي أن ينصف نفسه وأن ينظر إلى هذه المسائل العلمية بنظرة شرعية منصفة، ويتبع ما ينبغي أن يتبعه فيما يقتضيه الدليل، وما ثبت كذلك عن أهل العلم الراسخين قديما وحديثا. وهنا تنبيه لفتوى نقلت عن شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك ربما استغل بعضهم ذلك في خطبة كانت له، قال في أثناء خطبته وهو يتكلم على مسألة أمر لزوم طاعة ولاة الأمور في قضية قنوت النوازل، ثم قال في آخر خطبته أنه: وأنا لا أنكر على من قنت، وأنا لا أنكر على من قنت. فاستدلوا بهذا الموضع على أنه لو قنت من قنت بعد مخالفته لما صدر من ولاة الأمور أو من اللجنة العلمية المهيئة إن كان هناك مثلها في موضع معين، أن هذا يعني أنه لا بأس بالمخالفة فيه، وهذا ليس بصحيح. فإن من استمع إلى كلامه رحمه الله تعالى سواء في نفس كلمته أو كذلك في مواضع أخرى من كلماته في هذا الباب، علم أنه قصد شيئا خاصا، علم أنه قصد شيئا خاصا، فهو الذي أفتى بمنع ذلك وتحريمه، وأن مثل ذلك من المعصية، وله كلام صريح في هذا الباب، بل في أول الخطبة ما يدل على ذلك. لكن مراده رحمه الله بما ذكره في آخر خطبته تلك أنه جاء مرسوم بالفسح، جاء مرسوم بالفسح لبعض الناس، فكأنه ظن أن ذلك مثل النسخ لذاك المنع الذي كان من قبل. هذا أمر. وأمر آخر أنه ربما يكون المنع لمصلحة، بينما الأصل هو المشروعية في وقت معين، مثل أن يسترسل أناس مثلا، أن يسترسل أناس في مسألة قنوت النوازل باستغلاله على غير صفته المشروعة، أو كذلك بالاستمرار فيه على غير زمنه المشروع. وقد قلنا أن النوازل تحد بوقت النازلة فقط، فإذا طرأ أن حصلت نازلة في وسط ذاك المنع، فهنا يكون الأمر مشروع بعد كونه ممنوع، يكون الأمر مشروعا بعد كونه ممنوعا. مثلا استمر أناس بالقنوت، قنوت نوازل لإخواننا في فلسطين سنين سنين، وهم يستمرون، والعلماء يقولون لا يجوز ولا يشرع وليس هذا من السنة أن يقنت سنين، باعتبار أن ما يحصل في تلك البلاد مستمر، فيقال هذا خطأ، ليس هذا المقصود من النازلة. ثم يطرأ أن تحصل نازلة في وقت معين، يقر علماء، فيبادر مجموعة من العلماء بأن هذا أمر عارض وجديد ونازلة تستحق القنوت والدعاء. فإذا قول هؤلاء العلماء يعتبر ماذا؟ يعتبر بيان لمشروعيته في هذا الوضع خاصة. وسكوت من سكت من العلماء على ما سبق من المنع لا يعني ذلك أنهم ممانعون ومعارضون لهؤلاء العلماء الذين قالوا بماذا؟ بالمشروعية في هذا الوقت. واضح؟ وعلى مثل هذا يحمل ما نقل عن شيخنا رحمه الله تعالى. ومن المسائل التي ينبغي كذلك أن ينتبه لها في مسائل قنوت النوازل هو وقت امتداد هذا القنوت. فكما سمعنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث الأخرى، ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقنت بقدر النازلة، فإذا انتهت النازلة فإنه كان يكف عن الدعاء عليه الصلاة والسلام، بغض النظر أن
الأمر حصل على ما يكون فيه الغلبة لأهل الإسلام أو غيرهم. المهم أن النازلة انتهت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقطع عن الدعاء بانتهاء النازلة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي أرشد إليه العلماء ووجهوا به، فينبغي التنبه له. ومن هذه المسائل كذلك أن قنوت النوازل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في الصلوات الخمس، وكان أأكد ما يكون في المغرب وفي الفجر، كما جاء في صحيح مسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أرضاه. فإذا لو فعل أحد ذلك في المغرب والفجر خاصة لم يكن مخالفا، بل فعل كيفية من الكيفيات التي يشرع فيها القنوت في النوازل. ومن فعل ذلك في الصلوات الخمس فعل كيفية أخرى من الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل الأحاديث وتتبع كلام أهل العلم وتنصيص العديد منهم أن أكد ما تكون في المغرب والفجر، يفهم منه أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم الغالب كان في الفجر والمغرب. فإذا احتيج إلى الزيادة في الدعاء فإنه يزيد في الأوقات الأخرى، أي في الصلوات الخمس، يزيد في الصلوات الخمس. وما جاء في حديث أبي هريرة أنه فعل في الظهر والعصر والعشاء فيحمل أنه كيفية أخرى من الكيفيات، فهي ثلاث كيفيات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها مشروعة، وينبغي للمسلم أن يدور مع الأدلة حيث دارت به. وهذا الفرق، هذا الفرق بين من يسلك مسلك العلم وبين من يسلك مسلك العاطفة والجهل. فإن من يسلك مسلك العاطفة والجهل لا يفرق بين المشروع وغير المشروع، وبين المؤكد على وجه الاستحباب الآكد من غيره، فضلا عما هو ممنوع مما هو ليس بممنوع. وهكذا كذلك هذا ينقلنا إلى شيء آخر، وهو أن التوسع في توسعة مواضع الدعاء على خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في تحديد الصلاة أو كذلك في تحديد الموضع من الصلاة أو كذلك في تحديد الأوقات، فإن ذلك يعد من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يقع صاحبها ويوقع صاحبها في الإحداث في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم وفي البخاري معلقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما يفعله بعض الناس من توسعة باب الدعاء، فربما دعوا في الصلاة ودعوا خارج الصلاة أو بعد الصلاة بدعاء جماعي، فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أو كذلك في خطبة الجمعة بدعاء جماعي أو في صلاة الجمعة، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو كذلك بتطويل هذا الدعاء، فإن من تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها أدعية جامعة مانعة مختصرة قصيرة، لم تكن أدعية طويلة كما يفعله بعض الناس اليوم. اليوم بعض الناس يظن أن زيادة الإخلاص لإخوانه المستضعفين وإخوانه المظلومين يكون بزيادة الدعاء، زيادة الإخلاص يظن أنه بزيادة الدعاء، فكلما أطال بالدعاء دل ذلك على صدقه وإخلاصه فيما يظن، وهذا خطأ وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة هي أدعية مختصرة جامعة، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في حديث أبي هريرة وفي حديث البراء وفي حديث أنس وغيرها من الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضلا أن يكون الدعاء فيه معنى التشفي، بعضهم ربما يحمل غلا ويحمل حقدا على جهة من الجهات، فيستغل هذا الباب لماذا؟ إشفاء غله وإذهاب غيظه بالتصرف والتلاعب بصيغ الدعاء على ما يحب ويشتهي ولو كان ذلك على خلاف المشروع. وقد سمعتم فيما جاء في رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهي صحيحة وصححها العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لأحد أو دعا على أحد، إلا إذا دعا لأحد أو دعا على أحد، لأحد أو على أحد. وأما أن تستغل ذلك لأغراض وأشياء أخرى فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من التلاعب بدين الله عز وجل وبحدود الله. والواجب على المسلم أن يلزم ما علم من دين الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المسائل كذلك أنه ينبغي للمسلم أن يحرص قدر المستطاع على الوارد المشروع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، وهذا الذي أوصى به العلماء قديما وحديثا. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأشار فيما أجاب به رحمه الله في ذلك أنه أحب إليه أن يدعى بما ثبت، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهكذا فتاوى العلماء. ولا يعني ذلك أنه إن خرج عن هذا الوارد المشروع أنه قد فعل بدعة أو أحدث حدثا، ولكن هذا هو الأفضل والأكمل. فإذا خرج أحيانا عن ذلك بدعاء آخر في حدود المشروع معنا أو لفظا أو كذلك بما يقتضيه المقام بشيء مختصر جامع، فهو كذلك إن شاء الله مشروع، وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلاف أو على غير لفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية ذلك وجوازه، لكن لا يتوسع في هذا الباب فينتقل ويخرج عن المقصود الذي لأجله شرع مثل هذا المقام والدعاء. ومن هذه المسائل كذلك، وهذا الذي سبق التنبيه إليه، ينبغي أن نكون فيه وسط بين الغالي والجافي فيه، فإن بعض الناس ربما يعني يتوسع في هذا الباب كما سمعتم توسعا يخرجه عن المشروع، ورب أناس آخرين كذلك يشددون في هذا الباب تشديدا لا ينبغي التشديد فيه، بل الأمر في ذلك واسع. لو كان هو قد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من الاقتصار على المشروع فلا يعني ذلك التبديع لغيره أو كذلك ترك الصلاة خلف من يزيد شيئا في حدود المشروع مما نقل عن أهل العلم. ومن هذه المسائل كذلك مسألة رفع اليدين في هذا القنوت، فإنه ربما يختلف بعض طلبة العلم في مسألة رفع اليدين في هذا القنوت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء من حديث أنس أنه رفع يديه في هذا القنوت، أي قنوت النوازل. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الرواية يعني رواية فيها انتقاد، فقد تفرد بهذه اللفظة حميد رحمه الله تعالى، وأن سائر الرواة لم يروا هذه اللفظة في حديث أنس، والصحيح أن هذه اللفظة ثابتة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وتفرد حميد لا يضر، بل هي من زيادة الثقة، وقد ثبت معناها عن الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في دعائه إلا في الاستسقاء، فقد وجهه العلماء بتوجيهين كما أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، وهكذا كذلك النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. فقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيرة من الدعاء، وأن معنى حديث أنس هذا الذي ورد يحمل على أنه أراد المبالغة في رفع الدعاء، في رفع يديه بالدعاء، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه بالدعاء في حدود علم أنس إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. هكذا وجهه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وأشار النووي رحمه الله إلى أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ومجتمعات أحاديث ومنفردات في أحدهما أكثر من 30 حديثا كلها فيها مشروعية رفع اليدين في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عما جاء خارج الصحيحين. فعلى هذا فسر رحمه الله تعالى قول أنس إلى أنه يحمل إما على المبالغة في الدعاء، وإما أن يرفع يديه مبالغة في رفع يديه في الدعاء، وإما أن يحمل ذلك أنه لم يعلم وعلم غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. فعلى هذا استدلال من استدل من أهل العلم قديما أو حديثا في هذا الباب بعدم رفع اليدين في الدعاء وفي الصلاة خاصة فهذا ليس بصحيح، بل قد سمعنا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وهنا مسألة لبعض إخواننا فيما نقل عن شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى أنه أفتى بعدم مشروعية رفع اليدين في دعاء الوتر، وذلك أنه سئل في مواضع ومنها ما في كتابه تحفة المجيب، فقد سئل عن رفع اليدين في قنوت الوتر فأجاب بعدم مشروعية ذلك، وأن الحديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أنس جاء من حديث عبد الله بن نافع بن أبي العمياء وهو ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين وليس فيه رفع اليدين أي في قنوت الوتر، ليس فيه رفع اليدين أي في قنوت الوتر. وشيخنا رحمه الله على أنه يقول ذلك في قنوت الوتر، إلا أنه قد سمعته أكثر من مرة يفتي بمشروعية رفع اليدين في قنوت النوازل، فقد سأله مرة أحد طلبة العلم عما ثبت، هل ثبت رفع اليدين في قنوت النوازل؟ فقال نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما سمعتم جاء في عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وجاء كذلك عند الحاكم وإسناده حسن أو صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن التنصيص عن شيخنا رحمه الله في عين هذه المسألة في قنوت النوازل أنه يرفع يديه. وأما ما أفتى به رحمه الله في قنوت الوتر فهو بحسب علمه، على أن قول أكثر أهل العلم أنه يرفع يديه حتى في قنوت الوتر يرفع يديه، فإنه ثبت ذلك كما قال الحافظ ابن رجب عن 5 من الصحابة، ذكر منهم عمر وابن عباس، وذكر أبا هريرة وعبد الله بن عمر، وخامس لا أذكره الآن أظنه أنس رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ذكر هؤلاء 5، ولم يعلم عن أحد من الصحابة مخالف لهؤلاء 5، لم يعلم عن أحد من الصحابة مخالف لهؤلاء 5. فإذا كان كذلك فإن مثل ذلك يدل على مشروعيته، وهذا من فهم السلف وفعلهم الذي ينبغي أن يستأنس به ويقتدى بهم فيه رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ومع ذلك فالأمر في هذا واسع، لكن أطلب من إخواننا أن يتأنوا في كثير من المسائل العلمية، وأن يبحثوا فيها بحثا دقيقا حثيثا، وأن ينظروا إلى كلام الكثير من أهل العلم قديما وحديثا، فإنه لو تأمل في هذه المسألة لم يجد من أهل العلم المعتبرين المعاصرين إلا أن أكثرهم يقول بماذا؟ بمشروعية الرفع، فضلا عمن سبق من أهل العلم ومما نقل عنه في هذا الباب. ومن هذه المسائل كذلك مسألة التأمين، مسألة التأمين على هذا الدعاء، فقد صح كما أشار الألباني العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها ما ذكره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأمين الصحابة في قنوت النوازل، وذلك فيما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. فهذا يدل على مشروعية ذلك، وعمومات الأدلة تدل عليه فينبغي بمثل هذا المقام كذلك ألا تختلف الكلمة في مثل هذه المسألة. ومن هذه المسائل كذلك أي مسائل قنوت النوازل، ينبغي أن يعلم أن قنوت النوازل هو يعد مسألة من المسائل العلمية التي ينبغي أن يكون مرجعها إلى أهل العلم أولا، وإلى الأدلة الشرعية الثابتة التي ثبتت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ هذا المقام بالعاطفة كما سبق، وكذلك لا ينبغي لأحد أن يأخذ هذا المقام كذلك بالتقليد وبفعل الأكثرين، فليس هذا هو مضان معرفة الحق والصواب في مثل هذه المسائل العلمية، بل ينبغي عليه أن يسأل عن الشيء بدليله وبرهانه وبما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ربما تكثر دقائق وأشياء يسأل عنها، ومرجع ذلك إلى تحقيق هذه المسائل على الوجه العلمي الصحيح. هذا ما تيسر استحضاره وذكره في مثل هذا المقام، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. وأترك الأسئلة إلى بعد الصلاة، وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله يجاب على ما تيسر منها، وما لم يتيسر فنعتذر عنها رفقا بالجميع. يقول السائل، يقول: من من العلماء أفتى بمشروعية القنوت في هذه النازلة وجزاكم الله خيرا؟ أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي حفظه الله تعالى. يقول: قد نبتلى بالصلاة خلف الحركيين، فيكون في دعائهم الدعاء على حكام العرب مطلقا أو ما فيه الحث على ما يسمى بالكفاح المسلح، فهل يشرع هذا الدعاء وكيف التأمين عليه؟ مثل هذا الدعاء لا تؤمن عليه، مثل هذا الدعاء لا تؤمن عليه، فهو من الاعتداء في الدعاء. يقول: ما حكم رفع اليدين عند القنوت؟ سبق الجواب والتفصيل عليه على وجه مختصر في الكلمة. يقول: بعض الإخوان، طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعض الإخوان يقول: ربما يقول أنتم تتكلمون في مسائل وجوب القنوت، فهذه المسألة خلافية بين العلماء، والواجب أن نترحم لإخواننا في فلسطين ونرشد الناس إلى نصرة إخواننا. هذا له بابه وهذا له بابه، نصرة إخواننا في فلسطين له بابه وتبيين ما يجب وما لا يجب وما يشرع وما لا يشرع في مسائل الصلاة باب آخر. هل يعني أننا لو نصحنا من يحتاج إلى نصح في مسائل شرعية سواء في الصلاة أو في الصيام أو في غيره صرنا متهاونين في قضية إخواننا المستضعفين في فلسطين أو في غيرها؟ الجواب لا، لأن هذا أمر به الشرع وهذا أمر به الشرع، بل أمر الشرعي بالصلاة وإقامتها أوجب من أمر نصرة هؤلاء المستضعفين، لأن الصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين من الأركان العملية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ما يدل على أهميتها، حتى أنها من أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، يسأل عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن لم يكن فإن سائر عمله مرجعه إلى ذلك. فينبغي أن ينتبه من يقول مثل هذا الكلام. ومع ذلك هنا لفتة في مسألة نصرة إخواننا، ليست نصرة إخواننا بما يحبه ويشتهيه هؤلاء الحماسيون والعاطفيون والحركيون، لا، لكن نصرة إخواننا بالوجه المشروع الذي دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على مشروعية نصرهم فيه، فننصرهم بالدعاء لهم على الوجه المشروع، وننصرهم بإعانتهم إن تيسر إعانتهم على الوجه المشروع. أما ما يحصل اليوم في الساحة مما يسمى بجهاد، وهو عند العلماء الراسخين العالمين ليس بجهاد، هذا ليس من نصرتهم إعانتهم عليه، لأن في الحقيقة فيه إزهاق للأنفس على غير وجه مشروع، وفيه إتلاف للأموال على غير وجه مشروع. فإن الجهاد الشرعي الصحيح هو الذي يكون بضوابطه الشرعية الصحيحة وبتوفر عدته الحسية والمعنوية الصحيحة. لما أفتى الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى بأن على الفلسطينيين أن يخرجوا من بلادهم ويهاجروا حفاظا على دينهم وعلى أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، قامت عليه القيامة وقالوا هذا عميل لليهود وهذا وهذا إلى آخره. فقال لهم: أنا لم أقل بما هو أقل مما أمر الله نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحب الناس إليه وهو أتقى الناس وأبر الناس، ومكة من أحب البقاع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر الهجرة الأولى، أمر أصحابه أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، وتركوا ماذا؟ تركوا مكة أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها حرم الله وبيت الله المعظم، ومع ذلك أمروا بالهجرة، لأن هذا هو المطلب الشرعي الصحيح، وهو من السياسة الشرعية الصحيحة. السياسة الشرعية الصحيحة تقتضي ألا جهاد إلا مع وجود العدة الحسية والمعنوية الصحيحة، هذا هو الصحيح. وليس من يقول بمثل هذه الفتوى عميل ولا كذلك مخذل أو كذا وكذا إلى آخره، بل هذا يدعو في الحقيقة إلى ما فيه الحفاظ على قوة أهل الإسلام، الحفاظ على قوة أهل الإسلام. قالوا ثورة الحجارة، إيش ثورة الحجارة؟ يرمي طفل أو امرأة أو شاب أعزل بحجر ويرد عليه بالرصاص، ويرد عليه بالرصاص، هل هذا في عقل أو في دين أمر مشروع؟ هل هذا في عقل أو في دين أمر مشروع؟ أن نذهب قوة أهل الإسلام بهذه العاطفة والحماسة ونقول مدوهم لأجل أن يرموا بالحجارة، إيش تمدهم؟ تمدهم لأجل أن تنهي قوة المسلمين؟ هل هذا يعني تطيب نفسك به؟ وغير ذلك مما هو قريب من هذا المعنى أو حول هذا المعنى لا تكون فيه النصرة. النصرة في مثل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وليس من التعاون على البر والتقوى.
وأما جهاد شرعي صحيح فإن النصر فيه من الواجبات الشرعية. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو أو جهاد مات على شعبة من النفاق كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجهاد في سبيل الله من أوثق عرى الإيمان التي أمر بها الإسلام فيما هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونرجو الله عز وجل ألا يميتنا إلا على شهادة، لكن على الوجه الشرعي الصحيح، ليس على هذه العواطف والحماسات التي يتهافت إليها الكثير من الناس بما يكون فيه إدخال الشر على المسلمين أكثر من المصلحة، والله المستعان. يقول رجل في أحد مساجد هذه البلاد قام بقنوت النوازل فأطال فيه إطالة بالغة بلغت ثلث ساعة، وفي آخر الدعاء أخذ يدعي على حكام المسلمين ويقول اللهم أهلك حكام المسلمين وأبدلنا بغيرهم، مع العلم أنه متزعم لحركة من الحركات الحزبية. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن كذلك يزيل عن المسلمين شره وبدعته، كما قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، إما أو كان يقول نحو ذلك شيخنا الشيخ البنا، يقول نسأل الله أن يهديه أو يهده، إما أن يهديه يعني يرجع إلى الحق أو يهده يعني يريح المسلمين من شره. هذا سائل يقول هل إذا قنطوا ليس بالغين ولكن بالقاف بعض الأئمة هل نؤمن بعدهم وهل نرفع أيدينا عند القنوط؟ القنوط بالقاف بارك الله فيك. فالشاهد الجواب على هذا سبق، إذا كان على وجه شرعي فتؤمن وترفع يديك والله تعالى أعلم. يقول قد نبتلى بالصلاة، هذا تكرر. يقول أحيانا نصلي في بعض المساجد الحزبية فيقنطون فما نعمل، هل نرفع؟ إذا كان القنوط شرعي صحيح فترفع وتؤمن، وإذا كان غير شرعي فلا تؤمن وترفع، وتؤمن فيما يشرع وما لا يشرع لا تؤمن. ويسأل عن الدعاء في القنوت، هل يطال في دعاء القنوت؟ الجواب لا، كما سمعتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام الاختصار في ذلك. يقول هل دعاء القنوت بأنواعه قبل الركوع أو بعده؟ الصحيح كما سمعتم أنه بعد الركوع في قنوت النوازل، وأما في قنوت الوتر فيشرع قبل الركوع ويشرع بعد الركوع، وأما في قنوت النوازل فالصحيح أنه لم يثبت إلا بعد الركوع. هذا هو المتواتر المشهور الثابت في أكثر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في صحيح مسلم من رواية عاصم فقد سمعتم ما ذكره أخونا أبو همام حفظه الله تعالى فيما نقل عن الإمام أحمد وغيره من تغليطه في هذه الرواية، والله تعالى أعلم. يقول قولكم ولي الأمر هل هم العلماء والأمراء؟ الأمراء تبع للعلماء، وقد رأيت سؤال هنا ما أدري يأتي الدور عليهم. لا، يقول كيف نرجع إلى الأمراء والأمراء هم معنى كلامه عون لأعداء الإسلام على المسلمين؟ الجواب أولا ليس كل الأمراء كذلك، ينبغي أن تكون منصفا وصادقا وعادلا في هذا الباب. وثانيا لو قدر أنهم كذلك فإن طاعتهم إنما هي بالمعروف وليست طاعتهم فيما هو ليس طاعة لله، فلذلك فإن العلماء الذين جعلهم الله عز وجل حجة على الخلق لن يوافقوا أمثال هؤلاء الأمراء، بل في الموضع الذي يشرع فيه الدعاء سيفتون بالدعاء، سيفتون بالدعاء سواء قال الأمراء بالدعاء أو لم يقولوا بالدعاء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن الأمراء في الحقيقة هم تبع للعلماء، فإنما يأمرون بما أمر الله ورسوله به ولا يعلم ذلك إلا العلماء. يقول أحيانا نرى بعض العلماء يفتون بالقنوت ولم يصدر إذن من ولي الأمر، فما هو العمل في ذلك؟ الجواب كما سمعت إن كانت هناك لجنة مهيئة ومخولة بذلك كبعض البلاد المجاورة فينبغي انتظار فتوى تلك اللجنة، وإن كان ليس هناك لجنة مهيئة لمثل ذلك وأفتى بعض العلماء الموثوقين الراسخين فيرجع إلى قولهم في ذلك، فقوله من قول العلماء. وإذا اختلفوا فكما سمعت. يقول: ما هي صفة الدعاء في قنوت النوازل، وهل يذكر فيه حديث الحسن بن علي؟ الجواب: لا، فحديث الحسن بن علي إنما هو في قنوت الوتر وليس في قنوت النوازل، وقنوت النوازل يكون دعاء بما يناسب المقام من الأدعية كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: هل اعتداء اليهود على إخواننا في غزة يعتبر نازلة أم لا؟ وهل أفتى أحد من العلماء بالقنوت؟ الجواب: نعم، فقد سمعتم الجواب على ذلك. يقول: هل يجوز الإنسان أن يهب ثواب قراءته للقرآن الميت؟ طيب، هذا سؤال خارج عن الموضوع وقد سبق الجواب عليه في دروس سابقة. يقول بعض الناس: كيف ندعو في النوازل بأمر الولاة وهم لهم يد في هذا الأمر والواقع يدل على هذا؟ الجواب سبق كما سمعتم قبل قليل، فإن العلماء لن يوافقوا أمثال هؤلاء الأمراء. يقول: من من العلماء أفتى بمشروعية القنوت في هذه النازلة؟ سبق الكلام عليه. يقول: إذا قال قائل بمسألة في الصفات، طيب هذا ليس في الموضوع فنتركه. يقول: ذكر الشيخ محمد بن صالح عثيمين في كتاب شرح التوحيد قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، أن القنوت على ثلاث أقوال: للسلطان، لإمام المسجد، لكل مصلي، وهو الصحيح كما قال رحمه الله تعالى. هذا من كلامه الذي ينبغي أن يفسر بكلامه الآخر، ولا ينبغي أن نأخذ الكلام الموهم المشتبه في كلام أهل العلم ونرد به الكلام الواضح الصريح، وللعلماء في ذلك يعني كلام في مسألة أن النص من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم هو الذي ينبغي أن يرجع إليه، والنص مقدم على الظاهر فضلا عن المحتمل. وما هو النص في اصطلاح الأصوليين؟ ها يا بشير، ما هو النص في اصطلاح الأصوليين؟ لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، ومع ذلك قدم العلماء النص على الظاهر فيما هو من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. وقد نص ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام على هذه القاعدة، فكيف بالمحتمل؟ كيف بالمحتمل؟ بارك الله فيكم. يقول: ما هي فتوى علماء أهل السنة تجاه الحرب التي يقوم بها الكفار اليوم على المسلمين في فلسطين، وما هو الواجب الشرعي الذي يقع على ولاة أمور المسلمين وحكامهم؟ فهل يجوز لهم الإعلان عن الجهاد؟ مثل هذه القضايا ليست هي في يدي ولا في يدك، ولكنها لأهل الحل والعقد ولأهل الشأن في هذا الباب، لكن أنت ادعو الله عز وجل بدعوة صالحة بلسان الحال أو بلسان المقال بما يعين على تفريج هذه الكربة، وإن كان لك قرب فتستطيع أن تنصح وتبلغ من تستطيع بنصائح أهل العلم، فخذ نصائح أهل العلم وبلغها لمن تستطيع من ولاة الأمور الذين ذكرتهم. يقول: ما هو ضابط رفع النازلة؟ سبقت الإشارة إليه إلى أنه بانتهائها، وانتهاؤها يكون أمرا ظاهرا عند الجميع، وإذا خفي فيرجع إلى أهل العلم. يقول: ما حكم صلاة الغائب على شهدائنا في غزة، مع العلم أن بعض المساجد صلت صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة؟ إذا كان أحد لم يصلى عليه فنعم، وأما أناس صلي عليهم فلا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم، وليس من الصلاة على الغائب الصلاة على المجهولين، إنما الصلاة على الغائب المعين الذي لم يصلى عليه، هذا الذي ثبت مشروعيته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم بعد صلاة الجمعة الصلاة على الغائب
من المجاهدين أو يقول من الشهداء، من هؤلاء الغائب؟ علمت أحدا بعينه؟ الجواب لا. فكيف تصلي؟ لم يثبت الصلاة على أحد غير معين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الغائب ثبتت في أناس معينين لم يصلى عنهم، مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ ها؟ على النجاشي، لأنه كان مؤمن يخفي إيمانه ولم يصلي عليه أحد. يقول رجل عنده ماعز فنزى وعل، طيب هذا ليس من موضوع. طيب هذا السؤال الأخير إن شاء الله ولا نطيل عليكم. يقول: فهم من كلامك أن الدعاء في صلاة الجمعة لا يشرع، أليس صلاة الجمعة من الصلوات الخمس فهي مقام صلاة الظهر؟ نحن نأخذ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، وما ثبت عن صحابته رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت أن الجمعة تخلط بدعاء ولا شيء آخر. وكما تعرفون كلام أهل العلم في ذلك يعني أن صلاة الجمعة لا تخلط بغيرها، ولذلك نص العلماء أن صلاة الجمعة تكفي عن صلاة الاستسقاء، ويكون الدعاء في الخطبة يغني عن ذلك. فإذا احتاج الخطيب أن يدعو فيدعو في خطبته، إذا احتاج الخطيب أن يدعو يدعو في خطبته كما يصنع في الاستسقاء، ولا أعلم أحدا يعني قال بذلك. ومع ذلك إذا ثبت بدليل صحيح أو نقل عن أحد من السلف ما يدل على ذلك ومشروعيته، فالدليل هو مرجع الجميع. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.